إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، فلا يزال الحديث موصولا مع السبعة الذين سيظلهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة بظله يوم لا ظل إلا ظله. وتحدثنا عن إمام عادل، وعن شاب نشأ في عبادة الله، وحديثنا موصول مع رجل معلق قلبه في المساجد. إخوة الأحبة، كما ذكرت في اللقاء السابق، هناك أدلة وهناك علامات تدل على تعلق القلب بالمسجد. فالرجل الذي معلق قلبه في المسجد أو في المساجد لا يترك صلاة الجماعة ولو كان مريضا. دليل ذلك ما أخرجه الإمام مسلم بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ولقد رأيتنا، يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ما يتخلف عنها، يعني عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. وإنه كان يؤتى بالرجل يتهادى بين رجلين، يعني يسند على رجلين حتى يقام بالصف، يعني مريض لا يستطيع أن يقوم بنفسه، لا يستطيع أن يمشي بنفسه معتمدا على نفسه، إنما يعتمد على رجلين حتى يشهد صلاة الجماعة. وسلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم من بعض الصحابة ضربوا أمثلة على ذلك. فهذا هو أبو عبد الرحمن السلمي، كان يأمر أصحابه وهو ما به من مرض أن يحملوه إلى المسجد ليصلي الجماعة في أيام المطر والوحل والطين. ولقد دخلوا عليه في المسجد وهو يقضى، يعني يحتضر، فقالوا له: يا أبا عبد الرحمن، لو انتقلت إلى فراش البيت فهو أوثر لك وأريح، فقال لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في الصلاة ما دام ينتظر الصلاة. يعني كان منتظرا للصلاة، صلى صلاة وينتظر الصلاة التي بعدها، وهو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال لا يزال العبد في الصلاة ما دام ينتظر الصلاة. وأنا أريد أن أقبض وأنا في الصلاة، يعني في انتظار للصلاة، وقد قبضه على هذه الحالة. الذي قلبه معلق في المساجد دليله أيضا وشاهده أنه لا يتخلف عن التكبيرة الأولى، فهذا هو الأعمش، يعني يصلي الصلاة لوقتها، وهم يمتثلون قول نبيهم صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. انظر لهذا التسلسل العجيب. فمن حرص على الصلاة في وقتها في جماعة المسجد هيهات هيهات أن يكون عاقا لوالديه، وهيهات هيهات أن يجبن عن لقاء عدوه وعن الجهاد في سبيل الله. صلاة لوقتها، الصلاة لوقتها التي صنعت الرجال الذين فتحوا الدنيا، صلاة الجماعة هي التي أخرجت الناس الذين أذل الله تبارك وتعالى على أيديهم الفرس والروم. فهذا هو الأعمش كما يقول وكيع بن الجراح. قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام، 70 سنة. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن همه مهما كان يعمل، مهما كان يقع في أي مكان، همه في الصلاة، يعرف متى الوقت، وقبل الوقت يكون في المسجد. طلع علينا أناس يقولون يعني المسألة مسألة الإنتاج، ونريد أن نكثر من الإنتاج، ولو صلينا الجماعة تقضيلها ربع ساعة، وكل مؤسسة حطلها غرفة يصلي 2-3 كلهم في جماعة. سبحان الله، يعني هؤلاء القوم كانوا متخلفين؟ أما كانوا سادة؟ أما كانوا أعزة؟ أما كانت السماء ترسل عليهم مدرارة؟ أما أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم؟ ألكم يد فيما فتح الله تبارك وتعالى عليكم من الرزق في البلاد؟ كيف كانت أحوال هذه البلاد وغيرها قبل 50 سنة، قبل أن ينعم الله تبارك وتعالى على أهلها بالنفط؟ من أين هذا؟ بكسبكم؟ بجهدكم؟ بعرقكم؟ لا والله، بفضل الله وبمنته. ربما كان ذلك بفضل الصالحين من آبائكم وأجدادكم، ربما كان ذلك إكراما للذين كانوا واظبون على الصلاة في أوقاتها. لكننا ننسى سريعا، ننسى سريعا، ونعتقد أن التحضر والتمجن بأننا نحافظ على العمل أكثر من حافظين على أوامر الله تبارك وتعالى. ساعات العمل ساعات مقدسة، طب فرض الله، فريضة الله الصلاة التي قال فيها رب العالمين فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أتدرون ماذا فسر المفسرون هذه الآية؟ ليس معنى أضاعوا الصلاة أن تركوها، لأنهم لو تركوا الصلاة كفروا على قول الإمام أحمد، ولو تركوها على قول الأئمة يقتلوا بعد 3 أيام. ما تركوها، إنما أخروها عن وقتها. فخرج من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، يعني أخروها عن وقتها، واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قريبا من 70 سنة الأعمش سليمان بن مهران لم يتخلف عن التكبيرة الأولى في الصلاة، تكبيرة الإحرام، بل إن سلفنا الصالح عليهم رضوان الله تبارك وتعالى ورحمته، كان الرجل إذا فاتته تكبيرة الإحرام عزوه 3 أيام كأن ابنه قد مات، يعزوه. أحسن الله أجرك في صلاة الظهر لم تحضر فيها التكبيرة الأولى، عزاء كأن ميتا قد مات له. أين قلوبنا من قلوب هؤلاء؟ أحقا نحن نستحق أن نكون من السبعة الذين ظلهم الله تبارك وتعالى بظل يوم لا ظل إلا ظله، يوم تدنو الشمس من الرؤوس ويلجم الناس في عرقهم، فمنهم من يلجمه العرق عند كعبيه أو فوق ركبتيه أو عند حقوته، ومنهم من يطمسه العرق. ويريد الناس يومئذ أن يفصل الله تبارك وتعالى في القضاء وله إلى النار من هول الموقف. ومن بين هؤلاء 7 أجناس 7 أصناف يظلهم الله تبارك وتعالى في ظل يوم لا ظل إلا ظله. منهم رجل قلبه معلق في المسجد. أنحن من أمثال هؤلاء؟ من كان قلبه معلقا في المسجد فلا بد أن يبكر لصلاة الجمعة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الملائكة يقعدون على المساجد أو على أبواب المساجد في يوم الجمعة فيكتبون الأول والثاني والثالث، حتى إذا صعد الإمام على المنبر رفعت الصحف طويت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فيبكر لصلاة الجمعة. من الناس من يكون في محله في يوم الجمعة بعدما سمع النداء الذي قال عنه ربنا تبارك وتعالى فذروا البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وبعد النداء الذي يوجب للفريضة البيع محرم. لابد أن تعلموا ذلك، ولابد أن تعلموا أن الدرهم الذي يدخل جيبك إن كنت صاحب محل بعد سماع النداء نداء الجمعة هو درهم حرام، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون. ثم بعد ذلك فسح لك ربنا تبارك وتعالى، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لكن القضية يأتي الشيطان لهذا الشخص، دخل عليه مشتري فيقول طب أخلص هذا، وبعدين يجي له واحد ثاني يخلص هذا، يقول يا أخي ما العلماء يعني يسروا على العملية، لا حد ما الخطيب هذا بيطول، خلينا لما يخلص نبغى ندرك معاه الصلاة. نعم تدرك الصلاة نعم، لكنك لست ممن قلبه معلق بالمسجد. نعم تدرك الصلاة وصلاتك صحيحة وأجزأتك، ولكن هل يستوي من قدم لله بدنة مع من قدم بقرة مع من قدم كبشا مع من لم يقدم شيئا لله تبارك وتعالى وتخلف عن الخطبة؟ لا يستويان أبدا. من كتب في صحف الملائكة في الساعات الأولى للجمعة يستوي مع غيره؟ لا يستويان، كل بحسب سعيه وكل بحسب تعظيمه لشعائر الله تبارك وتعالى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى من تسمح حي على الصلاة وتفزع ممن حولك وتنفض مما أنت فيه، فأنت معظم لشعائر الله تبارك وتعالى. أما أن تجلس أمام مباراة أو على مقهى وتقول لا ما هو الساعة يعني العملية ممدودة، الظهر ممدود للعصر والعصر ممدود للمغرب، ونصلي ندرك الصلاة في بين الشوطين، أي شوطين أي شوطين؟ أمة تفكر في دينها وفي صلاة ربها وفي عبادتها بهذا الشكل وبهذه الطريقة العقيمة، أتستحق أن ينزل عليها نصر الله؟ يفضل المباراة على استجابته لنداء الله تبارك وتعالى، يقول لك الصلاة ممدودة ولما يخلص الشوط الأول نصلي نستغل الربع ساعة في الصلاة. سبحان الله سبحان الله، الذي قلبه معلق في المسجد هو في ذمة الله، وله عند الله تبارك وتعالى خير من الدنيا وما فيها. وهو في ضمان الله تبارك وتعالى. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، في عهد الله تبارك وتعالى وفي ضمانه، ومن أخطر ذمة الله أكبه الله على وجهه في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة في ضمان الله. تخيل، في ضمان من؟ في ضمان الله. أنت لو ضمنك واحد من الكبرية يقول: ده فلان اللي ضمني، ده فلان ضمن يعني وقعه. لو رحت إلى البنك بدون أي ممتلكات عندك وكفلك واحد من وجهاء القوم يقرضوك مليون لأنه ضمنك بشر، يقول: بس أنا ضمني، أنا ضمن فلان، يقرضوه على ضمانتي أنا. كيف حينما تكون في ضمان ملك الملوك جل وعلا؟ من إذا وعد وفى، من إذا قال صدق. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ثلاثة في ضمان الله، ثلاثة في ضمان الله: رجل مشى إلى مسجد من مساجد الله فهو في ضمان الله عز وجل، لو حدث له أي شيء. الذي يتكفل أمره وأمر أولاده هو الله عز وجل، اطمئن فأنت في ضمان الله. فلو خرج إلى المسجد ودعمته سيارة أو حدث له أي شيء، تخيل أن الذي يضمنك ويضمن أولادك من بعدك هو الله عز وجل. وغاز في سبيل، ورجل غزا في سبيل الله، خرج ليغزو في سبيل الله، والحاج في ضمان الله تبارك وتعالى. سألت الرجل معلق قلبه في المسجد، هذه لها أوصاف، ما هي كلامه كلام يقال؟ لأدركنا قيمة ذلك، ولاستشعرت قلوبنا معنى المسجد. المساجد الآن أهم شيء عند الذين يريدون أن يشيدوا المساجد، أن يزينوها ويزخرفوها وإلى آخره. ثم بعدما زخرف المسجد وبعدما بني وبعدما أنفق عليه ما أنفق، كما قلت لكم، يؤتى بإمام مخرف مثلا، أو يؤتى بإمام لا يحسن قراءة القرآن، قراءة الفاتحة، لا يحسن قراءة الفاتحة، وما دامت عنده شهادة من جهة معينة يجلس أمام الناس يبكي بما لم يحله الله تبارك وتعالى، ويسيب الدين على الناس: فعلوا ما شئتم فإن الله غفور رحيم. قد يا مولانا ما هو شديد العقاب، يا أخي ما تضيق على الناس وتشدد على الناس. لا إله إلا الله، الذي قال عن نفسي أنه غفور رحيم، قال عن نفسي: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هو الذي قال عن نفسي جل وعلا: إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإنه لشديد العقاب. هذا قول الله تبارك وتعالى. فلما تأخذ جانبا من هذا الدين، جانب الرجاء، وتطلب جانب الخوف حتى تسيب الأمر على الناس؟ إخوتي الأحبة، إن معنى المسجد العظيم، وتتجلى عظمة المسجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم من أول وهلة وضع فيها قدميه الشريفتين على أرض المدينة، بنى مسجده صلى الله عليه وسلم، وفي مسجده صنع الرجال صنعا، تربوا على قول الله تبارك وتعالى وعلى قول رسوله صلى الله عليه وسلم، تربوا على حب الله وحب رسوله وحب الصالحين والمؤمنين، وتربوا على كراهية أعداء الله وعلى كراهية أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كراهية أعداء الإسلام، تربوا على ذلك وشبوا على ذلك، تربوا على بذل المهج في سبيل دين الله. وهذا الرجل الذي ذكرته لكم، حينما تأتيه أو حينما يأتيه نصيبه من المغنم من الغنيمة، فيقول: ما هذا؟ فيقول: هذا قسمك في الغنيمة من الجهاد في سبيل الله. فيأتي به ويضعه أمام النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: يا رسول الله، ما على هذا بايعتك؟ أنا ما بايعتك على هذا. إذن بايعته على ماذا؟ تأخذ أكثر يعني؟ لا، قال بايعتك على أن أجاهد في سبيل الله فألقى بسهمها هنا، وأشار إلى نحره. وتمر الأيام وتأتي غزوة، فيصاب الرجل بسهم في المكان الذي أشار عليه أو أشار إليه، فيأتي به الصحابة يقول هو الرجل يا رسول الذي قال كيت وكيت وكيت، قال أهو هو؟ قال نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الرجل له ذلك قال إن تصدق لا يصدق. فبعدما رؤي وقد رمي بسهم في نحره قال هذا الذي صدق الله فصدقه الله. كان صادقا، تربى على الصدق، تربى على الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، تربى على حب الشهادة في سبيل الله. في أي مكان هذا؟ في المسجد. في المسجد كان يخطط النبي صلى الله عليه وسلم للحروب في المسجد. كان صلى الله عليه وسلم يجمع التبرعات للمغازي في المسجد، يلجم المسلمين إلى المسجد لإلقاء تذكرة، موعظة، كلام عن أعداء الله، كلام عن الآخرة. فالمسجد كان كل شيء في حياة المسلمين. الآن المسجد يدخله المسلم ويتململ. لو كان انتظار الصلاة يعني يختلف عن المساجد الأخرى، مزودين 5 دقائق أو 10 دقائق، يظل ينظر فيه وينظر وينظر للمؤذن، يأخذ المساجد كلها أقامة. ولا يعلم هذا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تخفق رؤوسهم في انتظار صلاة العشاء، ويتأخر النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة صلاة العشاء، ويقول لولا أن أشق عليكم لها لكان هذا وقتها، عليه الصلاة والسلام، إن هذا لوقتها لولا أن أشق عليكم. إذن أخوة الأحبة، أصبحنا حتى في دخولنا إلى المسجد يعني سبحان الله كأن هناك ما هو أفضل من المسجد في خارج المسجد، مع أنه بعدما يصلي يخرج إلى المسجد قد يقف خارج المسجد بالساعات، وقد يقضي أوقاتا تافهة من عمره بعيدا عن الصلاة في كلام تافه ولا يمل ولا يمل. أما إن جاء حيث الأنس مع الله تبارك وتعالى وحيث الحضرة مع رب العالمين، يقرأ كتابه، يسبح بحمده، يستغفر ربه، يركع، يسجد في خير البقاع، تجده كما قلت لكم يبحث عن أقرب مسجد أو أسرع مسجد للصلاة. والله الذي لا إله إلا هو. اضطررنا في بعض الأحيان للصلاة في بعض المساجد، حاصرتنا وقت الصلاة فدخلنا المساجد، أنت لا تدري كيف يقرأ الإمام الفاتحة، قرأناها معه بأسرع نفس، يمكن في نفس أو نفسين، ومع ذلك ما لحقنا بهذا الإمام. بعد الصلاة قلت له يا شيخ أنت كيف تقرأ الفاتحة؟ قال لي بقرأ زي الناس. قلت بقرأها زي الناس كده يا أخي، إذا قرأتها معك بأسرع ما يمكن ما حصلت، بقيت آية أخيرة وأنت ركعت، ولولا لم أركع معك لقلت سمع الله من عندما أدركت معك الركوع. سبحان الله، تجد صلاة الله أكبر سمع الله الحمد لله ما تسمع فيها إلا تكبيرات وحجته، والنبي صلى الله عليه وسلم بريء منه في هذا، في هذه الحجة. من أما بالناس أفتان أنت يا معاذ، قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، من أما بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة. أتدرون ماذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ في القراءة؟ رخص له بأن يقرأ بالشمس وضحاها، ولا أقسم بهذا البلد، سورتين متوسطتين، من منهم يقرأ بهاتين السورتين؟ وكيف تقول قراءة معاذ رضي الله عنه؟ ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ذلك؟ لأن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء مؤتما برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى قومه فيأمه. إذن الوقت متأخر، وما أدراك ما قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة؟ يروى عنه أنه كان يقرأ الأعراف في المغرب، الأعراف 12 ربعا تقريبا، يعني جزء ونصف في المغرب. فإذا أقول حتى الصلاة وحتى المكث في المسجد أصبح ينقص كثيرا من الناس. لماذا؟ لأن القلوب فيها مرض، ومرضها حب الدنيا وحب الشهوات. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينزع من قلوبنا حب الدنيا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يقذف في قلوبنا حب المساجد والمكث فيها، وحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وحب عباد الصالحين. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أقول ما سمعتم واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، إذن فمن قلبه معلق في المسجد فهو في ذمة الله تبارك وتعالى وفي ضمانه، وله من الخير ما هو خير من الدنيا وما فيها. ألا تدرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين في جماعة دخل الجنة. البردان هما صلاة العصر وصلاة الصبح، دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر، ركعتا الفجر الفريضة خير من الدنيا وما فيها. من يدرك ذلك إلا من ذاق حلاوة الصلاة وصلاة الصبح. بعض الناس مبرمج حياته على أنه استيقظ الساعة العاشرة، الساعة السابعة، وسقط من حسابه تماما صلاة الصبح، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما أو كأنه قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنه قام الليل كله. يعني معك صلاة العشاء مع صلاة الفجر أديت الفريضتين وكأنك قمت لله تبارك وتعالى الليل كله. ومن أثقل الصلوات على المنافقين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح والعشاء. ولو علم الناس ما في النداء، يعني في الأذان والصف الأول، لاتهموا عليهما. وإن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. إذا المسارعة. كذلك أيضا إخوة الأحبة، من كان قلبه معلقا في المسجد فهمه دائما في انتظار الصلاة، دائما لا يشغله عمله ولا مذاكرته ولا أي شيء، ولا أهله ولا أولاده، دائما أذنه مع المؤذن. أول ما يؤذن المؤذن تجده إلى الصلاة، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما أخبرتكم منذ قليل: لا يزال الرجل في الصلاة ما دام ينتظر الصلاة. وانظر إلى الجائزة الثانية: لو صليت المغرب مثلا وانتظرت صلاة العشاء في المسجد، لا تزال الملائكة تدعو لك، يصلون عليك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. من الذي يدعو لك؟ ليس بشرا فيه من الخطايا ما فيه أو فيه من الذنوب ما فيه، لا، إنما ملائكة يدعون لك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم تحدث، يعني ما لم تخرج ريحا، ما دمت في الصلاة، ما دمت تنتظر الصلاة فأنت في صلاة. ولو مت على ذلك فكأنك مت وأنت في الصلاة. ثم نأتي بعد ذلك: من كان قلبه معلقا في المسجد فهو يسبح ربه ويذكر ربه بعد الصلاة، ما هو على طول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ويركض إلى الخارج، لا، إنما يجلس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في دبر كل صلاة سبحان الله 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فهذه 99. فلو قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. هذا كلام معصوم عليه الصلاة والسلام. إذا لما العجلة؟ ماذا ينتظرك خارج المسجد؟ ما الذي ينتظرك خارج المسجد أكثر من هذا الخير وأعظم من هذا الخير؟ وحسبك أنك بين الصلاتين ترتكب للآثام ما ترتكب. فإن جئت إلى الصلاة كفر الله تبارك وتعالى عنك سيئات ما بين الصلاتين، ما دمت قدر لم تخشى الكبائر. فالصلاة إلى الصلاة مكفرة لما بينهما، بل إن الله تبارك وتعالى جعل الصلوات الخمس لو أنك أديتها لو أنك أديتها كما يريدها الله تبارك وتعالى منك. ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بها كأن مهرا بباب أحدكم يغتسل فيه 5 مرات. بالله عليك تخيل رجلا يغتسل 5 مرات في اليوم والليلة، أيبقى من درنه شيء؟ هل يبقى فيه ريحة عرق أو وسخ أو شيء من ذلك؟ قالوا لا يبقي ذلك من درنه شيء. قال كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وناس لا يدركون ذلك. فأقول لكم إن صلاة الجماعة وإن الحرص على المسجد وإن اهتمام المسلم بانتظار الصلاة، كل هذه الأمور هي التي صنعت الرعيل الأول، صنعت رجالا فتحوا المشرق والمغرب، صنعت رجالا كانوا حصاة عراة لا يملكون إلا السيف في القرب، السيوف في القرب، وقذف الله تبارك وتعالى في قلوب أعدائهم منهم الرعب. هذه الصلوات صنعت رجالا كانوا يملون إراداتهم على أعدائهم. أما الآن فنرى بأعيننا ونسمع بآذاننا، نرى دماء المسلمين تشفك في كل مكان، بل نرى المسلمين يحرقون وهم أحياء على أيدي عباد البقر، على أيدي الهندوس، ونرى المسلمين يذبحون ويقتلون شيوخا وكبارا وصغارا ومرضى، حتى المستشفيات لم تنجو من القصف على أيدي اليهود أحفاد القردة والخنازير. المسلمين يذبحون صغارا وكبارا في أفغانستان أو في الشيشان أو في الفلبين على أيدي عباد الصليب وعلى أيدي الشيوعيين الملحدين الذين لا يعتقدون إلها ولا يؤمنون بإله ولا يحرك لنا ذلك ساكت. أتدون لماذا؟ لأن القلوب أصبحت مريضة، لأن القلوب ما علقت بالمساجد. نرى ذلك ونلهو ونلعب ونضحك ونأكل ونملأ أكراشنا وكأن الأمر لا يعنينا. نرى ذلك ونحن في سبات عميق، حتى لا يكلف الواحد منا نفسه أن يستيقظ في ثلث الليل الآخر ليدعو الله تبارك وتعالى دعاء مخلص ليرفع الله تبارك وتعالى الكربة عن هذه الأمة. لا يكلف أحدنا نفسه بذلك. تدرون لماذا؟ لأن قلوبنا ما أصبحت معلقة بالمساجد، لأن قلوبنا فيها مرض، مرض الشبهات ومرض الشهوات وحب الدنيا وحب الذات. ما دام الأمر بعيدا عني فلا يعنيني. والله الذي لا إله إلا هو، إن الله سائل كل صاحب مسؤولية سيقول له جل وعلا: لماذا وظفت عندك مدير من الهندوس وهناك الكفر من المسلمين؟ لماذا جعلت عندك نصرانيا خبيثا يزعم أن لي ولدا أو أن المسيح هو ابن الله أو أن المسيح هو الله، وعندك من الخبرة والكفاءات المسلمين ما عندهم؟ هؤلاء يصلون ويحجون، ادخل أي مؤسسة تجد أعلى رأس في المؤسسة هندوسيا أو نصرانيا كافرا أو ملحدا، ويرأس مجموعة أن المسلمين يتحكموا في أرزاقهم وفي أقواتهم، يبقي من يبقي ويفصل من يفصل. تقول له: يا أخي لماذا؟ يعني نظرت أرحام المسلمات عن إنجاز كفاءات من المسلمين؟ ما في خبير في الكمبيوتر مسلم؟ ما في مانجر مسلم؟ لا، ازاي؟ ده لازم يكون انجليزي ويأخذ راتب وفيلا وبدل خادمة للكلب، يأخذ بدل للكلب الذي جاء معه من بريطانيا. والمسلمون في كفاءات أعلى من هؤلاء، أعلى من هؤلاء، لكن كيف؟ وجاه عقدة الخواجات، وجاه المؤسسة يكون فيها المدير فلان السير فلان اللي أخذ كذا وكذا وكذا وكذا. أمة هذا هو تفكيرها،
أتظنون أن نصر الله ينزل عليها؟ أمة تسقى أموال المسلمين للجوزي يقتل المسلمين ويحرق مسجدهم ويريد أن يبني معبدا على هذا المسجد في حين تحرم مسلما من وظيفة أو عمل تستحق أن ينزل عليها نصر الله؟ لا والله لا والله. فهؤلاء الذين طلعوا وتربوا في المساجد فتح الله على أيديهم المشرق والمغرب وأذل الله على أيديهم الروم والفرس وسائر الملل. أما الذين تربوا خارج المساجد الذين تربوا على موائد الهندوس وعلى موائد النصارى وفي حضورهم وأقعوا من ألفانهم وتغذوا على ثقافاتهم هم الذين أصابون الآن بالذلة. إن الله تبارك وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وحينما ينزل البلاء لا يخص هؤلاء الفجرة وحدهم وإنما قال ربنا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. صابنا البلاء من جراء هؤلاء الذين تربوا على حب الصليب وعلى حب أهل الصليب وعلى حب عباد البقر وعلى حب الشيوعيين ويرى الواحد منهم نفسه وهو صاحب نصرانيا خنزيرا وهو صاحب هندوسيا. والعجيب العجيب كل العجب ان امثال هؤلاء يسرقونهم ويختلفون اموال شركاتهم ويسرون هاربين. ويجي لما تتكلم مع واحد يقول لك يا اخي هذا اعمى من المسلم. يا اخي اتق الله يا اخي اتق الله خاف الله. لا اله الا الله. نسال الله تبارك وتعالى ان يرفع الذله عن هذه الامه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين ودمر اعداء الدين. اللهم ارنا آية تشفي صدورنا في شارون وفي من يسانده وفي من يحبه وفي من يواليه. اللهم ارنا آية تشفي صدورنا في جيوش الكفر اجمعين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تخف منهم احدا. اللهم سلط عليهم جنودك التي لا يعلمها الا انت. اللهم اقتلهم باسلحتهم. اللهم دمرهم باسلحتهم. اللهم دمرهم في البر والبحر والجو انك على كل شيء قدير. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم احفظ دماء المسلمين في فلسطين. اللهم احفظ دماء المسلمين في فلسطين. يا رب انك ترى ان الخلق تخلوا عنهم فلا تتركهم يا رب العالمين. اللهم لا تتركهم يا رب العالمين. اللهم احفظ دماء المسلمين في افغانستان وفي الهند وفي كشمير وفي الشيشان وفي الفلبين. اللهم خذ بأيدي المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كلهم ولا تكن عليهم. اذا كان الخلق قد تخلوا عنهم فلا تتركهم يا رب العالمين. انت مالك الملك. انت الذي تقدر ولا يقدر عليك احد. انت الذي لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. فانصرنا نصرا وازدرا. اللهم انصرنا نصرا وازدرا. اللهم فرد كرب المكروبين من المسلمين في كل مكان. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين في كل مكان. اللهم لا تجعل للكافرين عليهم سبيلا. اللهم ردهم إلى أهليهم وأوطانهم غانمين سالمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا تأمر المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بنواصيهم إلى الحق المبين. اللهم اجعلهم طلابا للآخرة ولا تجعلهم طلابا للدنيا. اللهم اجعلهم سلما لأوليائك حربا على أعدائك. اللهم اجعلهم سلما لرعاياهم. اللهم اجعلهم أعداء لأعدائك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ذنوبنا أجمعين واختم لنا بالصالحات يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واختم لنا بالصالحات أجمعين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة يرحمنا ويرحمكم الله.